بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من ما يعيق الإنسان في سيره إلى ربه جل في علاه، ومما يعيق أيضا سير المسلم عن ربه جل وعلا أن ينشغل بما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، فمنهم من حسنه كالنووي وابن حبان وصححه الألباني، ومنهم من ضعفه كالبخاري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، ولكن له أصل في الشرع من الكتاب والسنة. ف على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. فيحرص المسلم أن ينشغل بما ينفعه ويترك ما لا يعنيه. وما لا يعني الإنسان كثير، منه ما يكون محرم فينشغل الإنسان بمحرم من المحرمات، ومنه ما يكون من المكروهات فينشغل بها عن طاعة الله جل وعلا وعن ربه سبحانه وتعالى. وكذلك قد يكون ما لا يعني الإنسان من المباحات، فبعض الناس تجد عنده توسع في المباحات، سواء في قتله لوقته وضياع وقته بما لا يعني، والوقت هو رأس مال الإنسان وهو الخزينة التي تفتح يوم القيامة. وإذا خسر المسلم وقته خسر حياته. والوقت أيها المشاهدون سريع الانقضاء، لو نظرنا إلى ما مضى من حياتنا لا نستطيع أن نفرق بينه وبين رؤيا رآها الإنسان وانتهت، لكن كل ما مر علينا مسجل ومدون. وكذلك أن ما مضى منه لا يعود، فلو اجتمع الناس كلهم على أن يعيدوا يوما واحدا من الأيام التي مضت لا يستطيعون، طويت بما فيها من حسنات وسيئات. وكذلك هو أغلى ما يملكه الإنسان. هناك عبارة دارجة عند الناس: الوقت من ذهب، لكن ليست بصحيحة، لأن الذهب يذهب ويعود. يتاجر إنسان يخسر اليوم يرجع ويربح غدا ويصبح من كبار الأثرياء. كم من شخص خسر مرات ومرات وأصبح من كبار الأثرياء، لكن إذا خسر حياته لا يستطيع أن يرجع للحياة مرة ثانية. إذن فعند بعض الناس ضياع لأوقاته بما لا يعنيه، ولو انشغل بما يعنيه علاقته بربه وبما أمره به ربه جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لوجد ثمرات كثيرة. ومن مفاسد الانشغال بما لا يعني الإنسان أن يفوته المصلحة الكبرى، أن يشتغل بما أمره الله جل وعلا، تفوته الأمور العالية وينشغل بسفاسف الأمور ويعود نفسه على هذا الأمر. وإذا نظرت إلى سير الجادين والمبدعين عبر التاريخ والذين تركوا بصمات من الإبداع، سواء في العلوم الشرعية أو في الطب أو غير ذلك، تجد أنهم كانوا يعنون بحياتهم وأوقاتهم ولا يشتغلون بما لا يعنيهم. والذي يشتغل بما لا يعنيه يضيع حياته. إذن من الأشياء التي تعيق سيرك إلى الله أن تنشغل بما لا يعنيك، ويحصل بذلك من المفاسد. لو نظرنا مثلا إلى مجتمع مثلا الرجال، تجد أن الإنسان يذهب إلى مجلس ويجلس ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ربما يفوت عليهم أن يذكروا الله جل وعلا. وما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، ولا يصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هذه غفلة، وكما قيل لا تذهب إلا إلى مجلسين، مجلس تستفيد منه أو مجلس تفيده أنت. أما إذا لم تستفد من هذا المجلس ولا تفيده فهو خسارة عليك، كما قيل لا تصحب إلا شخصين، إما شخص تستفيد منه من علمه وحكمته وعقله وأدبه وغير ذلك من الفوائد التي لا تحصى، أو كذلك أنت تفيده، فالذي لا تستفيد منه ولا تفيده فأيضا جلستك معه فيها خسارة. إذن الانشغال بما لا يعني الإنسان فيه ضياع لوقته ورأس ماله وحياته، فعليك أن تحرص أخي الكريم على أن تستغل حياتك بما يعود عليك في النفع، لأنك أتيت إلى هذه الدنيا للاختبار، وربك جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فربك جل وعلا أوجدك في هذه الحياة لعبادته، فلا تضيع وقتك بما لا ينفع. انظر على سبيل المثال إلى مجتمعات النساء، أقول لكل مشاهدة، لما تجلس النساء في مجالسهن ما هو الحديث؟ هناك مجالس مباركة نافعة تدار يعني بأشياء فائدة، المهم يخرجون بمصالح في دينهم ودنياهم. بعض المجالس النسائية تدخل فيما لا يعنيها، فلانة يحبها زوجها، فلانة يكرهها زوجها، فلانة حصل لها كذا، وفلانة فيها من الغرور، وفلانة لبس كذا في المناسبة الفلانية. أنت بهذا الصنيع اشتغلت بما لا يعنيك، بل وكسبت سيئات من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. فالإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا ويحفظ هذا اللسان. لما قال معاذ رضي الله عنه أو مؤاخذون يا رسول الله بما نقول، قال يا معاذ ذكرتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فأنت يا أمة الله اتقي الله جل وعلا إذا جلست في هذا المجلس. كم من علاقة بين زوج وزوجته تأثرت بسبب امرأة نقلت كلام وألبت الزوجة على زوجها بعدم السمع له والطاعة إليه. بعض النساء تقول لا تستأذن من زوجك في شؤونك كلها، أخرجي واذهبي وافعلي واتركي ونحو ذلك. إذن عليك أن تتقي الله جل وعلا مما لا يعنيك يا أمة الله. أيضا هذا التوسع في اللباس والذهاب إلى الأسواق والتسكع في الأسواق ومتابعة الموديلات والموضات، كل ما نزل من موديل وموضة لبستيه، ولا تنظرين المعايير الشرعية، هل هذا اللباس يحبه الله؟ هل هو يرضاه ربنا جل وعلا؟ هل هو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أنت تملي عليك نفسك وتتابعين ما يصنعه ويلبسك إياه أعداء الله يفصلون ونحن نلبس؟ وقد اختلت الشروط الشرعية، قد يكون ضيقا، قد يكون شفافا، قد يكون قصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات. فتلبس المرأة لكنها في حقيقة الأمر أنها كاسية، فتعرض نفسها للفتنة، تفتن غيرها وتعرض نفسها كذلك للأذية. فاتق الله يا أمة الله. والتسكع في هذه في الأسواق، وأبغض الأماكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله الأسواق، وأحب الأماكن الله إلى المساجد. ثم تحمل زوجها ما لا يطيق، فتطلب من قد يكون الزوج إمكاناته محدودة، عنده وظيفة نعم وعنده دخل شهري، لكن اتقي الله في زوجك ولا تحمله ما لا يطيق وتنشغلين بما لا يعني، وأنت ستسألين عن هذا الأمر. فعليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تنشغلي بما لا يعنيك، وأكثري من الأشياء النافعة والمفيدة في حياتك. أما الانشغال بما لا يعني فهو يؤثر على علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فاتق الله واتقي الله يا أمة الله، واشتغلوا بما ينفعكم، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونواصل الحديث بمشيئة الله تعالى، فبقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، قد يقول قائل كيف أشتغل بما ينفعني، أو يقول ربما أنا لا أشعر بمرور الوقت وأرى أنني على خير كبير، أو أنني حتى يعني من الأتقياء ومن أولياء الله جل وعلا. نعم، الضابط بذلك أن تنظر إلى حالك وتعرض نفسك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنت ممن يتقيد بما جاء بالكتاب والسنة وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت ممن اشتغل بما يعنيه، استقام على أمر الله وعلى طاعة الله جل وعلا. ولا يعني ذلك العصمة لك، لا، يعني أنك تجاهد نفسك على بلوغ الطريق المستقيم. فلما يحاول يجاهد الإنسان على نفسه فسيجد العون من الله جل وعلا. ومما يساعدك على أن تنشغل بما ينفعك أن تحاسب نفسك. أنا أريد منك أخي المشاهد واختي المشاهدة أن نحاسب أنفسنا، هل نحن من أن نستيقظ إلى أن ننام ننشغل بما ينفعنا وتركنا ما لا يعنينا؟ فهذا لا شك أنه أمر ليس سهل المنال. أنا أقول أنه ليس سهل المنال، أن أقول من الصعب وصعب جدا، لكن يحتاج استعانة بالله جل وعلا. ولو بدأ الإنسان واستعان بربه جل وعلا فسيرى العون. مما يساعدك أن تلزم نفسك ببرنامج يومي مليء في الخير. أضرب على ذلك أو أطرح مقترحا، اجعل لك في كل يوم نصيبا من كتاب الله. وأنا أسألك، هل لك ورد من كتاب الله جل وعلا؟ وأسألك يا أمة الله، هل لك ورد في كل يوم من كتاب الله ولو وجها واحدا من كتاب الله جل وعلا؟ هذا ينفعك. أيضا هل نحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ هذا ينفعك، فهي حصن حصين من شياطين الجن والإنس، وقربة إلى رب العالمين، وفيها من الأجور ما لا يحصيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. مما يعنيك أن تحافظ على صلاة الضحى، ومن حكمة مشروعيتها كما قال بعض أهل العلم صلاة الفجر وصلاة الظهر بينهما مسافة، حتى لا ينقطع القلب عن الله والصلة بالله جل وعلا. شرع الله جل وعلا صلاة الضحى كما ذكر، وتلمس بعض أهل الحكمة من ذلك وقت طويل، حتى لا ينقطع القلب عن الله، تكون الصلة دائم بالله جل في علاه، تقدست ذاته وأسماءه وصفاته، لأن القلب لا بد أن يعيش مع الله مع ربه جل وعلا ومع ذكر الله سبحانه وتعالى. وقلب المؤمن كالسمكة في الماء، إذا فقد طاعة الله وفقد ذكر الله يضعف ويموت وتنتهي حياته. إذن فشرع الله جل وعلا صلاة الضحى حتى تكون الصلة بالله دائمة وأبدا. ثم انظر إلى رأس المال من الواجبات والسنن التي شرعها الله جل وعلا. مما ينفعك أن تنشغل ببر والديك. انظر إلى حالك مع والديك، هل أنت من البارين؟ بعض الناس يرى أنه بار وعنده من التقصير ما الله به عليم. فاقرأ في سير البارين من أئمة الإسلام وأعلامه، وانظر إلى كيف كان تعامل مع والديه، مع أمه، مع أبيه. انظر ترى صورا عجيبة، ثم يتبين لك التقصير في حق الوالدين ووجود الوالدين. من أعظم نعم الله جل وعلا، ولا يمكن أن يعرف الإنسان قدر والديه إلا إذا فقدهما أو فقد أحدهما. ولم أرى إنسانا حتى ولو كان من البارين فقد والديه إلا يتمنى الزيادة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبعض الناس إذا فقد والديه ربما يغفل عن زيارتهم وفي المقبرة، ويغفل عن الدعاء لهما وإشراكهما في الأجر، ويعني وضع الصدقة لهما وهما بأمس الحاجة. ذكر بعض أهل العلم أن صلتهم بعد وفاتهم بحاجة لها أكثر من حياتهم، لأنهم في الحياة يعملون لأنفسهم، أما بعد الوفاة انقطع عنهم العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو ولد صالح يدعو له. إذا دعوت لنفسك ادعو لوالديك، رب اغفر لي ولي والدي، واجتهد في إيصال الخير إليهما لأنه انقطعت عنهم الأعمال. وكذلك مما تشغل به وقتك ويصلك بالله جل وعلا صلة الأرحام، والرحم متعلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم يحبها الله جل وعلا ويعطيك عليها العطاء الكثير والكبير الذي لا يعلم به إلا ربنا جل وعلا، حتى أن الله سبحانه وتعالى رغب بأمور محبوبة للنفوس في الدنيا، سعة الرزق وطول العمر والبركة في العمر. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. واحذر أن تنشغل عن أرحامك عن أقاربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، يقطع والديه، يقطع أقاربه. انظر إلى حالك مع عمك مع خالتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمص والأب كما في صحيح مسلم مثل الأب. بعض الناس قد ينقطع عن عمه وفترة طويلة أشغلته الدنيا، انشغل بما لا يعنيه بما لا يفيده. هذه رسالة وتنبيهات لنفسي ولكم أيها المشاهدون والمشاهدات. الخالة، كم لك عن خالتك؟ قد تكون امضيت فترة طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم. فانظر إلى حالك أيضا معها ومع جميع أقاربك، ولا تصل فقط من وصلك من أقاربك. فالواصل ليس يعني الذي يكافئ بهذا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. أما المكافئ وهو الذي يصل فقط من يصل فهذا مكافئ رد الجميل. فعليك هذا مما يعنيك، وهذا مما يربطك بخالقك سبحانه وتعالى. مما يعنيك أيضا أن تنشغل بالأشياء النافعة والمفيدة في تفريج الكروبات وقضاء حوائج الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكما جاء في الطبراني بسند حسن: ولئن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أعتكف شهرا. وأفضل العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. إذن هذا ينفعك، يحبه الله، وهذا العمل يقربك إلى الله، وتدخل السرور على نفسك. واعلم أن الأمر وإن كان في ظاهر إحسان للغير إلا أنه إحسان لك أنت. ظننت أن السعادة بالعطاء بالأخذ، فتبين لي أنها بالعطاء. أسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره، وأن نستغل أوقاتنا بما يحبه ربنا ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى ظله الظليل التماسا، إن دهوى الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي.